لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فمن صفات رواد بيوت الله والمنتمين إلى دين الله دين القيمة من صفاتهم الصبر. وبالصبر يتمايز الناس في الملمات والمصائب والمحن، ولولا الصبر لما فتح الفاتحون وما هاجر المهاجرون وما صبر المجاهدون. الإنسان بحوله وقوته ضعيف، تهزه شوكة ويقعده جرثومة ويعصف به صداع، ولكن من تصبر يصبره الله، لا بحوله البشري ولكن بحول رب العالمين. فهذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقف على شهداء أحد والدم ينزف من وجهه وهو يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ لئن مكنني الله منهم لأفعلن. هذا صبره البشري. مهما كان الإنسان قويا ولو كان هذا الإنسان نبي، لا بد أن تأتيه لحظة ينزل فيه عليه المدد من الله رب العالمين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم أمرنا فنجي من نشاء. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يرى عمه حمزة وقد فلقت كبده ومزقت ثم لصقت على التراب وقطعت أذناه وأنفه وجهازه التناسلي، وهو عاري في الصحراء هكذا ينزف دما. من يحتمل؟ من يصبر؟ وتنزل الآيات من الله: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يذكرون. وإذا بهذه الآية تقول: يوم أن أمرته بالصبر قالت: وما صبرك إلا بالله. فوالله لولا هذا الصبر الذي هو بالله ومن الله لم فلقت قلوب الحزانة. فكم من حبيب ودعناه، وكم من عزيز شيعناه، وكم من غال فارقناه وآويناه في التراب. غيرنا من الأمم التي لا يأتيها الصبر من الله، ليس لها إلا الانتحار، وليس لها إلا الصبر، وليس لها إلا الحزن بعد الحزن. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمهما فارقت من الأحبة والأعزة فإن صبرها بالله ومن الله، وتنتقل من الحزن إلى العمل في طاعة الله. والذي أوجد هذا المقام في النفوس حتى أن أحد الأعراب جاء وهو أعمى إلى الوليد بن عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين، كنت بالأمس أغنى الناس وأقوى الناس وأكثر الناس، وأنا اليوم أعمى وحيدا فقيرا أمد يدي إلى الناس. فقال: كيف ذلك يا أخا العرب؟ قال: كنت أسير مع قبيلتي وعشيرتي، ولي أربع زوجات وأولاد وبنات وإبل وخيل، فجلست في واد بين جبلين فاجتاحنا البارحة سيل، أخذ إبلي وأخذ أهلي، وفررت على صخور الجبال أتعلق. فلما أصبح الصباح ما وجدت من إبلي ولا من أهلي ولا من ولدي أحد إلا غلام رضيع وجدته قد تعلق بنهاده في غصن شجرة، دفعه السيل فتعلق في غصن شجرة، فأنزلته وإذا بي أرى ناقة من نياقي بعيدة، فوضعت الطفل على صخرة حتى ألحق الناقة، فلما التفت إليه وإذا بي أرى ذئبا أخذه من رأسه وذهب به. وجريت خلف الناقة يا أمير المؤمنين، فلما وصلت عندها هاجت وماجت وضربتني بخفها على رأسي فسقطت على الأرض وفقدت البصر. وجاء بي أحد الرعيان إلى بابك يا أمير المؤمنين فاقدا للأهل والبصر والمال والولد، فرحماك رحماك بعزيز قوم ذل. وكان في حضرة هذا المجلس عروة بن الزبير رضي الله عنه، وقد قطعت رجله بسبب مرض أصابه قطعها الأطباء. لما قالوا له: نسقيك خمرا يا عروة حتى تفقد الوعي فنقطع رجلك، قال: لا، لا أفر من قضاء الله إلى معصية الله، ولكن انتظروا حتى أصلي، فإذا صليت افعلوا بما شئتم. فصلى لله فقطعوا رجله وهو يصلي، فرفع رجله المقطوعة وقال: اللهم أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحدا، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أعطيت. وأصيب أحد أولاده إذ سقط من على الحصان فمات، قال: أعطيتني ستة وأخذت واحدا، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أعطيت. فلما دخل الأعرابي المصاب وحكى حكايته وعروة يسمع قصته، رفع يديه وقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها. وتأتي الآيات تربي على هذا الصبر، بل تربي على أن نصبر على الصبر نفسه بالمصابرة، وذلك في قوله تعالى: صبروا وصابروا، وهذا الصبر على الصبر، تحمل الصبر إلى نهايته، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ويقول تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول ابن القيم: بغير حساب، أي كالنهر المتدفق يصب الله الأجر عليهم صبا لا يحده حد، هذا بغير حساب. وكل عمل حد الله جزاءه، من فعل كذا له كذا، من فعل كذا له كذا، إلا الصبر، إلا الصبر، لم يحد الله ثوابه، وإنما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله للصابرين: خذ ما شئت ما شئت، إلى أن يقول: اكتفيت يا رب، بغير حساب. ويقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الكلمة هدية من الله إلى أمة محمد: إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ما كانوا يعرفونها، ما كانوا يعرفونها هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كانوا يعرفونها. يعقوب عليه السلام لما أصيب بابنه يوسف ماذا قال؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس هذا الذي استطاع أن يقوله. أما أمة محمد أهدى الله إليها هذه الكلمة العظيمة التي تهون المصاب وتعالج الجروح وتطيب الخواطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتحضرني قصة الآن تذكرتها، أن رجلا حكاها لي من البادية، يقول أن أحد رجال قبيلته من كبار السن في أيام السلب والنهب جاءوا ناس وغزوا وخذوا إبله كلها وما تركوا له ناقة واحدة. والعرب عندهم ذهاب الولد أهون عليهم من ذهاب الحلال. فجلس حزينا لا يملك شيء. يقول وجاءنا رجل صالح فقال له ألا أدلك على شيء إن فعلته رد الله لك إبلك؟ قال أخبرني. قال أن تلزم إنا لله وإنا إليه راجعون وأنا أتعهد إليك أن الله يعيد لك إبلك. يقول فجلس هذا المسكين ما له أمل إلا بهالكلمة في الليل في النهار في الصبح بس ماسكها إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله. يقول في اليوم الثالث بعد ما تعب ونام من التعب وعند أذان الفجر ولا يسمع صوت الإبل جاية تمشي كأنها قطار ليس معها أحد كأن ملك يسوقها، إلى أن جاءت إلى بيت الشعر وأناخت عنده. قال شوف صدق الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهذه من رحمات الله رد الله لك إبلك. ويقول الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والأحاديث في ذلك صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء كسر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا خباب بن الأرس يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول وقد عدد، يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال أي النبي قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل مصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. فصبر الصحابة انطلاقا من هذا الحديث صبرا تعجز عنه الجبال الراسيات، ضحوا في كل شيء من أجل دينهم فأعزهم الله ومكنهم الله وثبتهم الله بالصبر. أيها الأحبة في الله، أختم حديثي بهذا الشعار الذي يرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. الصبر نصف الإيمان، والنصف الآخر أين هو؟ الشكر. الشكر، فالإسلام بين شكر وصبر. وكان أحد الصالحين يسير ويقول الحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له أما تحسن غير ذلك؟ يقول إنما أنا بين نعمة نازلة أحمد الله عليها وبين ذنب أفعله أستغفره منه وبين قدر نازل علي لا أدري ما هو أستعين بالله فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا بعافيته في الدنيا والآخرة وولي ذلك والقادر عليه، وأن يفرغ علينا الصبر إفراغا ويثبتنا بما يثبت به عباده الصالحين. ونعوذ بالله من اليأس والقنوط، ونعوذ بالله من السخط على قضاء الله. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واكفنا كل هول دون الجنة، واجعل رضانا وهوانا في مواقع القضاء والقدر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كثيرا ما كنت أتفكر في هذه الآية الكريمة، إذ جعل الله بمقابل التقوى شيئا اسمه فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبدأت أتذكر بعض المواقف عبر السيرة عبر التاريخ، أرى هذه الآية وبالأخص هذا الفرقان المذكور في القرآن يتحقق في تلك المواقف. فالله عندما يشترط لوجود هذا الفرقان التقوى، والتقوى هو الدين كله، التقوى نتائج العبادات كلها، فعندما يجعل بمقابل التقوى الفرقان لا بد أن نتتبع ذلك الفرقان لنرى هل نحن من الذين أعطاهم الله هذا الفرقان أم لا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. جلس عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يهنئه الناس بالعيد، ولا يدخل عليه رجل من حاشيته أو أقاربه أو أصدقائه إلا وقد لبس ثوبا جديدا، وذلك بمناسبة العيد. وإذا بابن الخليفة يلبس ثوبا قديما فز به من بين الحاضرين، وأصبح منظره كأنه ليس من أبناء الحكام والأمراء، وإنما من أبناء أفقر الناس. وعمر بن عبد العزيز هذا عندما جاء إلى الخلافة وبدأ يعالج عيوب الناس، بدأ بنفسه قبل غيره. فلما رأى ولده يدخل عليه لكي يهنئه بالعيد ومعه أصحابه عن يمينه وعن شماله يلبسون الجديد وهو يلبس ثوبا خلقا قديما، طأطأ الخليفة رأسه ودمعت عيناه، وهذا أمر طبيعي يحسه كل والد تجاه ولده، إذ يتمنى كل والد أن يكون ولده حسن المظهر في عافية من الناجحين من السعداء. دائما الوالد يتمنى أن يكون ولده كذلك. ولكن ابنه لما رأى أباه طأطأ إلى الأرض ودمعت عيناه قال له أمام الناس: ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ قال: أي بني، لما رأيت ثوبك خلقا وثياب أصحابك جديدة خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أصحابك فبكيت. هنا ستلاحظ الفرقان في هذا الموقف. في جواب الولد لأبيه، الولد يقول لأبوه: لماذا طأطأت إلى الأرض ودمعت عيناك؟ قال: لأني رأيت ثوبك قديم وأثواب أصحابك كلها جديدة وإحنا بعيد، فخف إن قلبك ينكسر كأي طفل من الأطفال لما يرى ثياب الناس جديدة وليس عنده ثوب جديد في يوم العيد قلبه مكسور. هنا في جواب الطفل تلاحظ الفرقان، اسمع ماذا قال. قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعصى أمه وأباه. تلاحظ 100% هنا الفرقان يتجلى. لا، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعصى أمه وأباه، هذا اللي قلبه مكسور. أما أنا قلبي نور. وعندما ينطق طفل أو غلام مثل هذا الكلام لا شك أنه فرقان من الله رب العالمين. موقف آخر أيضا يتجلى فيه مثل هذا الفرقان، عندما أنزل الله قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله هو الغني يستقرض من العباد. هنا استجاب أبو الدحداح وقال: يا رسول الله، إني أقرضت ربي حديقة. فذهب إلى زوجته وهي في الحديقة تجمع الثمار الرطب وقال: يا امرأة، أخرج السبية، إني أقرضت ربي حديقة. فيلتقط أحد الأولاد ثمرة رطبة يريد أن يأكلها، والأم تفرح لما ترى ولدها يأكل تمر أو رطبة والخير كثير. في هذا الموقف تلاحظ الفرقان، أخذت التمر من يده ووضعتها في مكانها وقالت: لا يا بني، إنها الآن لا تحل لك، لقد أقرضها أبوك ربه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا السلوك من هذه المرأة يخالف طبيعة آلاف النساء. النساء وصي ابنها: يلا قبل لا نطلع من المزرعة شيل مخباتك وأكل وخش، يكفي أبوك حرمنا من المزرعة هذه اللي فيها النخل وفيها الثمر وفيها وفيها. وإذا اعترض الوالد قالت: لا ليش تعترض، أكثرهم أطفال لها، خلي أكلهم يستانسون. تأخذ الثمرة منه وتقول: الآن لا تحل لك لأنها أصبحت صدقة لغيرك. موقف ثالث أيضا يتجلى فيه هذا الفرقان، ويكاد ينفرد هذا الفرقان بشخص واحد في الأمة كلها، في أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم، وهو يوم أن استقبل الصحابة خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحزن عميق ودمع متبسق، فلا تراهم إلا باكين، وتكاد المدينة تنقلب على من فيها من البكاء، إذ خرجوا من جميع شعورهم وإحساسهم بفراقهم للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما وفى بأن لا يبكى على الميت ولا يرفع الصوت على الميت، وكلها نسوا، بل نسوا آيات من القرآن، فكيف الأحاديث؟ والحديث عندما ينتزع من بين الأحبة لا يثبت في هذه اللحظات إلا من أنزل الله عليه الفرقان كاملا لينقذ به الأمة. الفاروق رضي الله عنه وهو المحدث في أمة محمد شهر السيف وقال: من قال محمدا قد مات أطحت برأسه. وهل يخلد؟ وهل يخلد؟ ولكن الحب الذي طغى على القلب لم يخطر في بالهم أنه سيموت، بل كانوا يتناسون هذه الحكاية المصيرية الحاسمة لكل مخلوق، خوفا أن يخدش مقام ذلك الحب الغامر في القلوب. إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل وكشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه، ثم قال: ما أطيبك حيا وميتا. وخرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا شك أن هذا موقف من مواقف الفرقان المذكور في الآية هذه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واضح. تخيل أن أبا بكر صار مثل عمر، كيف راح تحدث الحالة في المدينة؟ راح يستمر الحزن سنة كاملة، بل أن قد يصل في شعور الناس نفس الشعور اللي عند عمر، أنها غيبة كغيبة موسى في لقاء الله، وأنه سيعود وتظل الأمة تنتظر كما ينتظر الرافضة الآن المهدي المنتظر اللي دخل السرداب من 700 أو 1000 سنة في سامراء وحتى الآن ما طلع وخذ القرآن معاه دخل، وحتى الآن ينتظرونه. لأصبحت أمة محمد هكذا الآن. الفاروق يقول: ما مات ولكنه ذهب للقاء الله، خلاص من سبر عليه، لا نفتح ولا نحارب ولا نصلي ولا نجاهد حتى يأتي من لقاء الله. من أنقذ الأمة من هذه الورطة العظيمة؟ أبو بكر بالفرقان الذي قذفه الله على قلبه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بقد للتحقيق أي تحقق الموت فيه. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخر عمر على ركبتيه ما تحمله رجله، الآن تأكد الأمر عنده، وسقط السيف وقال: أهذه آية في كتاب الله؟ وخاصة يوم أن قرأ عليه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا عمر لم تحمله قدماه، انتقل من الخيال إلى الحقيقة. موقف من مواقف الفرقان أيضا يتحقق يوم أن أجمع الصحابة كلهم على عدم محاربة المرتدين. نجلس في المدينة ونصلي ونصوم ونعبد الله، واللي ارتد ارتد واللي ثبت ثبت، إلا أبا بكر قال: والله لأقاتلنهم على عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله. سأحرك الجيوش من أجل حبل مال بعير كانوا يعطونه رسول الله، إذا ما ربوا يعطونا يا مرة ثانية. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال له عمر: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكل المرتدين عن الزكاة كلهم يقولوا لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون، إلا الزكاة منعوها. فقال أبو بكر: نعم، فرسول الله قال عن الزكاة إلا بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحق المال الزكاة، فمن منع الزكاة قاتلته. إلى من سن التكليف إلى أن تلقى الله،
بين الحين والحين ترى نفسك في وضع معين تخالفك فيه الجماهير كلها، وتتهم عقلك وتتهم سلوكك وانك انت انسان في هذا التصرف غير طبيعي، فيقذف الله عليك الثبات او تقول عنه الفرقان. احد الاخوة في قضية المناخ والبوصة كان راتبه بسيط جدا، وهو بأمس الحاجة على ان يبيع الميلاديات والجنسيات، كانوا يعرضون على شيكات بألف، ومع هذا قال اثبت على راتبي الحلال. انا ما اقول، يقول لهم انا ما اقول ان المناخ والبورصة والمغسلات والى اخره حرام، انا ما عندي علم، لكن قلبي من الداخل مو مرتاح، احس ان قلبي من الداخل فيه شيء، ما دام انا احس بهالشيء هذا في قلبي ماني بايع لا ميلادياتي ولا جنسياتي ولا انا مشترك في هذا المناخ اللي تقولون عنه، وبصبر على معاشي. انت لست في الواقع، الناس بطوب انت بطوب، الخير الياك لا ترده الى الوصول علي حالك. وثبت وقالت الدنيا هالشكل، واذا كلهم ايونه يقولون له يا ليتنا مثلك، وإلا هذا مطلوب 100,000 وذاك مطلوب 200,000 وذاك رايح منه 70,000 وهذا رايح منه 300,000 وهذا هو هو على معاشه، لا يطلب ولا يطالبونه. من الذي ثبته أمام الإغراء المادي؟ هذا الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. حتى بعض الحالات تكون في قضايا الزواج، في قضايا شراء السيارة، تنسى بأن شراء السيارة بالأقساط فيه ربا، سبحان الله تنسى فجأة هالشكل، وتروح تمشي تسوي المعاملة وتخلص، وقبل لا توقع أو قبل لا تدخل المحل ما تقول شيء تبحث تزوج، قلت تعال هاي الأقساط هاي فيها ربا، بس ما تروح تسأل، سبحان الله، وتروح تسأل وكيف فيه ربا، لا تتعامل معها، تقول أشوى الحمد لله ولا ينطبق على سيارتي ولا ينطبق عليه حديث الرسول أدنى الربا وأيسر الربا كمن يأتي أمه والعياذ بالله، فتقول الحمد لله اللي أنا ما تورط هذه الورطة، وتصير سيارتك استكراب العتيجة بعينك من أحسن ما يصير، لأن الله أنجاك بهاللحظة من الحرام العظيم. هذا هو الفرقان يا أخوان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويظل هذا الفرقان معك إلى أنك أنت ما تشوفه، لكن يأتيك كأن حبل إنقاذ في لحظات الغرق، الغريق في البحر إذا أشرف على الموت هذا الفرقان هو الذي ينجيه من الموت، يصل إلى سفة حفرة من النار ينجيه الله سبحانه وتعالى. ويظل هذا الفرقان ما دامت التقوى موجودة، فإذا ذهبت التقوى ذهب الفرقان، لأن الله اشترط وجوده بوجود التقوى. إن تتقوا الله إن أداة شرط جواب الشرط يجعل لكم فرقانا. اللهم اجعلنا من أهل الفرقان ومن أهل التقوى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، أما بعد أيها المسلمون، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في لحظاته الأخيرة وهو مسجى على فراش الموت، والإنسان في هذه اللحظات الحاسمة التي ينتظرها كل حي إلا الله رب العالمين، فهو الحي الذي لا يموت، الإنسان في هذه اللحظات ينشغل عن أقرب أقربائه وأحب أحبائه، فالإنسان يقول في لحظات النزع الأخير اللهم سلم اللهم سلم، نفسي 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 نفسي، إلا رجالا
احدهم يزن الامه كلها كامثال الصديق رضي الله عنه. اذا اصاب من الام النزع الاخير استدعى عثمان بن عفان وقال: يا عثمان، ما تقول في عمر؟ قال: فيه غلظة وشدة. قال: إني وليته على المسلمين بعدي. فقال: ألا شاورت المسلمين؟ قال: استشرت عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ووجوه الصحابة، فقالوا: إن فيه شدة. فقلت: أسأل الله أن يجعلها رحمة. وهكذا كانت شدة عمر على المسلمين رحمة لهم، فكان كالأب الرحيم الذي يؤدب أولاده، فما إن يرى أحدهم يميل إلى الدنيا أو يهفو قلبه أو ناظره إلا وقومه بالدرة التي بيديه. كيف لا يكون ذلك والصديق يمسكه في اللحظات الأخيرة وهي وصية الوداع الأخير ويقول: يا عمر، إني وليتك على المسلمين بعدي. يا عمر، إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عمل في النهار لا يقبله في الليل. كم في هذه الكلمة من علم ومن فقه ومن سياسة ومن سلطان ومن توجيه. وما ضاعت الأمة إلا يوم أن خلطت عمل الليل بعمل النهار، بل ضيعت وضيع حكامها عمل النهار والليل. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. قيام الليل، التهجد، الإنابة، الخضوع والخضوع والخشوع والتبتل بين يدي الله لا يقبله في النهار من الحاكم. فإن في النهار سياسة الدولة وتصريف أمورها والإحاطة بشؤونها، فإذا خلط عمل الليل بعمل النهار ضاعت الأمة، ضاعت الأمة ولو كان الأمر عبادة. فلو انعزل الحاكم والقاضي والوزير وأخذوا يصلون طول النهار، ومع أن الصلاة عبادة، فإن الله يردها في وجوههم إذا ضاعت الأمة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع مسؤول عن رعيته. فكان من إيحاء عمل النهار في عمر أن يقول: وإني لأخشى أن يحاسبني الله على بغلة تعثر في العراق لم أسوي لها الطريق. يا عمر، هذا أبو بكر يوصي في اللحظات الأخيرة، يا عمر، لا يهولنك موتي ولا يشغلنك موتي على أن تندب الرجال للجهاد في سبيل الله مع المسند محاربه. إياك أن يشغلك موتي عن ندب الرجال للجهاد لحرب الفرس لحرب المجوس مع القائد المثنى بن حارثة.
اللحظات الأخيرة لا يذكر أبو بكر إلا فريضة الجهاد، إلا الفتح في سبيل الله، إلا مصلحة الأمة، وكيف لا وهو تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون القادة، وهكذا يكون الحكام، وهكذا يكون الملوك والأمراء والخلفاء إذا ما تربوا على منهج الله وسنة رسول الله. لا هم لهم بأنفسهم، إنما همهم الأكبر في رعيتهم ودينهم وإسلامهم. وجيء له بثوب جديد وكفن جديد لكي يكفن فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: كفن جديد. قال: الحي أولى به من الميت، كفنوني بثوبي الذي قاتلت به في بدر، كفنوني بثيابي هذه، فوالله لئن رضي الله عني ليبدلني الله خيرا منها، وإن كانت الأخرى فما يغني عني الكفن الجديد. وهكذا ينتقل الصديق من المظهر إلى المخبر، فكم من أناس يلفونهم بأعلام البلد بأعلام أوطانهم ويضعونهم في توابيت من الأبنوس ويحملون على صدور المدافع، وتسير فرق الموسيقى الحزينة في عربات مطهمة ذات جياد أصيلة، والمواكب تحفهم بالآلاف والملايين، والشعوب تودعهم بالبكاء الحزين، ولا يعلم الجميع أن الملائكة تضربهم في وجوههم وأدبارهم لغضب الله عليهم. الصديق يرفض الكفن الجديد، لأن القضية ليست قضية كفن جديد أو قديم، إنما القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. بهذا يفكر الصديق. فلما توفي إلى رحمة الله ورضوانه وهو المبشر بالجنة، يقول في اللحظات الأخيرة: والله لو كانت قدمي اليمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ولم يقل: أنا من المبشرين بالجنة، وأنا من الصديقين، وأنا أول رجل أسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنا وأنا، وإنما لو بقيت منه رجل خارج الجنة ما أمن مكر الله أن يقول: أخرج الرجل الثانية وأدخله في النار. إنه الإشفاق، الإشفاق الذي يملأ القلوب، ويوم أن تمتلئ القلوب بالإشفاق وعدم التوكل على العمل والاعتماد على رحمة الله، عند ذلك يجدون من الله من الإحسان والبر والعطاء والخير ما لم يكونوا يحتسبون. ولكن يوم أن يقول الإنسان: من مثلي؟ من مثلي؟ قال: صلوا فصليت، قال: صوموا فصمت، قال: حج فحجيت، الزكاة أخرجها، وأفعل وأفعل وأفعل، ولا يدري أن الله قال لخير البشر: فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أيها الأحبة في الله، من هذه الحكاية والقصة في اللحظات الأخيرة نشاهد أن من الناس من يكون في موتهم حياة للآخرين، حياة للشعوب، حياة للجنود، حياة للفاتحين، حياة للدين، حياة للقيم والأخلاق والأوطان، وذلك في موتهم. وآخرين يكون في حياتهم ووصولهم إلى مناصبهم ذلة ومهانة وهلاك للآخرين. وصدق الله
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعل. فقد كان ما بين سلطان يموت فيكون في موته فتح، وبين سلطان يأتي فيكون في إتيانه ذل وهوان. والعالم العربي اليوم إلا من رحم الله يعاني ما يعاني من هذا الصنف الذي يتآمر في الخفاء على ذبح المسلمين في لبنان وفي طرابلس. أين ذلك الذي كان يطوف حول الكعبة وقد لبس لبس الإحرام وبيده المسبحة، حاكم الشام؟ أين ذلك الذي استقبل في المؤتمر الإسلامي في الطائف؟ ما لي أراه اليوم ينصب راجمات الصواريخ على الأطفال والنساء والشباب الحيارى والأطفال اليتامى 4 أيام متصلة يدفهم دكا، فلا ترى إلا نساء يحملون على رؤوسهم متاعهم ويجرون ويمشون إلى غير اتجاه، إلى ما لا نهاية. هنا اليهود وهنا المارون وهنا البحر وهنا الصواريخ وهنا القنابل وهنا الدبابات، حتى الأجنة في الأرحام تهتز خوفا ورعبا مما تسمع وترى. فكان ما بين موت أبي بكر الصديق فتح الله بموته العدل على يد عمر، وما بين وصول هؤلاء الطواغيت الذين أذلوا العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك لأمة محمد قائدة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. ونشكوك اللهم، نشكو إليك اللهم ظلم الطواغيت الذين أذلوا شعوبهم وأباد المسلمين وتآمروا عليهم. اللهم ثقة بعدلك وحكمك وعلمك افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ونسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز يا أرحم الراحمين. وهذا أيها الإخوة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعود إلى موضوع الفرقان الذي يجعله الله عند العبد يفرق به بين الحق والباطل في مواقف حاسمة. وقد قرأت فيما قرأت أن إخوة في الله حضروا وفاة أخ لهم، فلما لقنوه الشهادتين وفاضت روحه وكانوا في ليل، وجهزوه وانتهوا منه، قام أحدهم إلى المصباح وأطفأه بعد أن فرغوا من الجنازة، فقال أحدهم: لما فعلت هذا يا أخي؟ لماذا أطفأت علينا المصباح؟ فقال: إن هذا المصباح الآن ليس حقا للميت، إنما هو حق لليتامى من الورثة، ولا يحل لنا أن نتفرط فيه إلا بإذنه. هذا الموقف على صغره فإنه يبين إلى أي مدى كان عليه الناس في ذلك الزمان من وجود هذا الفرقان في نفوسهم، حتى أنهم يخشون أن يتجرأوا على أموال اليتامى ولو في ضوء مصباح صغير لا قيمة له ولا وزن له
ولا أثر له في حياة اليتيم. وعندما تعود إلى واقع الحال اليوم وكيف يتفنن الناس في نهب وسلب أموال اليتامى ويعتبرون ذلك من المكسب ومن الشطارة، أنهم إذا مات رجل وله امرأة ثانية أولادها أكبر وأمهر سلب ونهب الأولاد ميراث إخوانهم الصغار من الأم الثانية ويتفننون في سلبهم، فالأم السارقة تأتي وتحتوي على كل ما في البيت من أموال، والأولاد يسعون إلى محامين لكي يواروا بمكرهم ودهائهم ما تبقى، وآخرون يذهبون إلى من يثمن قيمة الأثاث في البيت ويرتشون بينهم وبين من يقوم بهذا العمل حتى تتحول قيمة الأثاث التي تعد بآلاف الدنانير تصبح بعشرات الدنانير. ولكن إن ظنوا أن هذا هو المكسب أو الفوز، أين يذهبون من يوم تشخص فيه الأبصار، يوم تبلى السرائر، يوم يأتي اليتيم فيسترد الله حقه بالذرة وبمثقال الذرة؟ إن مثل هذا الشعور وهذا الإحساس عند الناس هو الذي جعلهم يحسبون حساب رمادة تطير في الهواء من مصباح، مخافة أن يزنها الله في ميزانه، فإن ميزان الله يزن الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد كان الناس بخير وثير يوم أن كان عندهم هذا الفرقان أو هذا الورع، وهذا موقف ثان يتجلى أيضا فيه الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهي اللحظات الأخيرة لحياة سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي. يقول لرجاء بن حيوة وزيره ومستشاره: يا رجاء أعرض علي بني لعلي أجد من بينهم من يصلح للخلافة من بعدي. فيقوم رجاء ويدخل عليه أولاده فإذا هم صغار وقد ألبسهم اللبس الرسمي وسيوفهم تجر خلفهم لصغرهم، فحمائل السيوف لا تنعقد على أوساطهم. فلما نظر إليهم أبوهم في اللحظات الأخيرة بكى وقال شعرا: إن بني صبية صغار قد أفلح من كان له كبار، إن بني صبية صغار قد أفلح من كان له كبار. وكان عند رأسه عمر بن عبد العزيز واقفا، فلما سمع الشطر الأخير من البيت قد أفلح من كان له كبار لم يهوله ولم يؤثر فيه مشهد الموت أو يجامل الخليفة ما تجامل بطائل السوق الأمراء والوزراء والملوك والقادة. في جميع الأحوال يتلونون كما تتلون الحرباء ويعطون السلاطين ما يريدون ويبررون لهم انحرافاتهم. لا، عمر بن عبد العزيز يوم أن سمع الخليفة وهو يموت ويحتضر قد أفلح من كان له كبار، قال: لا يا أمير المؤمنين، لا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقذف الله البركة في هذه الكلمة. انتبه سليمان من غفلته واستجاب لقول ربه وألقى نظرته الأخيرة على عمر بن عبد العزيز ثم قال لمستشاره رجاء: احضر الدوات والقلم والقرطاس. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اكتب يا رجاء انني قد جعلت هذا الامر من بعدي لعمر بن عبد العزيز، والله لا اعقدنها عقده يعجز الشيطان عن حلها. فكانت نعمة العقدة التي عقدها في اللحظات الأخيرة من حياته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس الذي أقام الله عليه العدل والإيمان، حتى خرج الناس بزكاتهم يطوفون على الفقراء فلا يجدون فقيرا واحدا في العالم كله. وكان في زمانه الدولة الإسلامية بلغت حدود السن والهند وأفريقيا كلها وروسيا كلها إلى حدود الصين والجزيرة والشام ومصر والعراق وكل ذلك تحته، ولم يجدوا فقيرا يأخذ الزكاة، فكانوا يشترون العبيد والأرقاء ويعتقونهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذه مؤشرات وظواهر لهذا الفرقان العظيم بين الحين والحين، يتجلى في حياة المسلم إذا رأى منه الله الصدق والإخلاص فلا يكله إلى نفسه ولا يضيعه. وكم من الأزمات يمر فيها الإنسان المادية والنفسية، عند ذلك يتجلى الفرقان فيها فتتلاشى وتذهب ويحل النور والخير والرضا بما كتب الله وقضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك الفرقان، وأن لا يخذلنا ولا يقطعنا ولا يمنعنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع، رحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.